بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع دروس القرآن، وأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نتناول في هذا اليوم ما ورد من الآيات القرآنية في قضية الأسئلة. ورد في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء في آية أخرى النهي عن السؤال الذي يترتب عليه مفاسد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. هذه الآيات أو الآيتين الأولى فيها الأمر بسؤال أهل العلم، والثانية فيها النهي عن السؤال عن الأشياء التي لا فائدة ولا ثمرة منها، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها. وقيل أن هذه الآية لها سبب نزول، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب على أصحابه مرة حينما أكثروا من السؤال فقال: اسألوني. فكان الرجل يقول: من أبي؟ كان الرجل يقول: أين إبلي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذلك، وبعضهم كان يقول: ابني هذا أبوه من؟ فهنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وأنا لا أريد أن أستوعب في الحقيقة ما يتعلق بقضية الأسئلة، فالله تعالى أنزل أجوبة على أسئلة عرضت من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي 13 سؤالا كما قال ابن عباس. منها قول الله عز وجل: ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون، وإذا سألك عبادي عني، يسألونك عن اليتامى، إلى آخر الآيات، أسألونك عن الأهلة، إلى آخر الآيات الواردة في قضية السؤال. وابن عباس رضي الله تعالى عنه بيّن بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألوه إلا ثلاثة عشرة مسألة، وهي التي نزل فيها القرآن، والمقصود التي جاء بها القرآن، وإلا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مسائل كثيرة، وكانوا يتهيبون أيضا السؤال، لكنهم كان كما قال ابن عباس: يعجبهم الأعرابي العاقل يأتي من الصحراء فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مقصودي من الآيات القرآنية ومقصودي من الحديث هو بيان آداب السؤال. هناك سائل وهناك مسؤول، المسؤول هم أهل العلم، والسائل هم عامة أهل العلم أو طلبة العلم مع العلماء. كما أن المسؤول يجب عليه حقوق وأيضا ينبغي أن يتحلى ببعض الآداب، كذلك السائل ينبغي له أن يتحلى ببعض الآداب وأن يكون لديه فقه في السؤال الذي يطرحه عن العالم. لأننا في هذا الوقت نشاهد ولله الحمد عودة إلى العلم، وعودة إلى السؤال عن الحلال والحرام، وعودة إلى التفقه في أمور الشريعة، ووفر ولله الحمد في الأسئلة، ولكن كثير من الناس ينقصه أدب التعامل مع العلماء، أدب التعامل مع العلماء، حتى إن البعض ليساوي بين العالم والعام في قضية السؤال، وكثير من العلماء حقيقة في حرج شديد من جهة عدم التأدب معهم في السؤال. العالم بشر من البشر، يصيبه ما يصيب البشر من الأمراض والأسقام والضجر وأيضا الضيق، وبعضهم واسع الصدر وبعضهم ضيق الصدر وبعضهم مشاغله ومشاكله كثيرة، وبعضهم ولله عنده من الوقت ما يستطيع الجواب فيه عن الأسئلة التي تعرض عليه، خاصة أول زمننا هذا توفرت فيه وسائل الاتصال، فأصبح بإمكان الإنسان في مشرق الأرض أن يتصل بعالم في مغرب الأرض، وخاصة العلماء الأكابر، وكثير من العلماء يصله في اليوم الواحد ما يزيد على الآلاف من الاتصالات، وليس المئات، آلاف الاتصالات تصلهم. وينبغي على عامة المسلمين أن يدركوا هذا حتى يتعاملوا مع العلماء تعاملا جيدا. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. في الحقيقة من أعظم ما ينبغي للسائل أن يتأدب به، وهذا منهج رباني ومسلك أيضا نبوي وطريقة أيضا صحابية ومسلك لأهل العلم، من أعظم ما ينبغي أن يتحلى به أو يتصف به هو الإخلاص، أن يخلص لله عز وجل في جميع أموره وشؤونه، وحينما يريد أن يطرح السؤال على العالم يجب أن يستصحب النية الصالحة والقصد الحسن في السؤال، والقصد الحسن في السؤال وهو أنه يريد الفائدة ليرفع الجهل عن نفسه، أو لأن ينجو من معضلة أو مشكلة هو واقع فيها، أو لأن يعلم طريق الحلال من الحرام في عملية تجارية أو مسألة مقبل عليها. إذن يستصحب النية الصالحة ويقصد بسؤاله الله والدار الآخر. الأمر الثاني أن يحسن المدخل إلى العالم من خلال السؤال. أكثر إشكالات الناس هي في قضية عدم إحسانهم السؤال، يقولون العلم كنز ومفتاحه السؤال، العلم كنز ومفتاحه السؤال، فإذا أحسن الإنسان السؤال أحسن وصله الجواب بإذن الله عز وجل سليما صحيحا. وللأسف الشديد من الظواهر أن كثيرا من الناس الآن يقول لك: هؤلاء المشايخ يختلفون فيما بينهم، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، هذا يقول جائز وهذا يقول غير جائز. سبب ذلك عدم صحة مسلكه وطريقته في السؤال، فالواجب على المسلم أن لا يسأل إلا من يثق بعلمه وديانته، وإذا أفتاك لزمتك فتواه، أما أنك تتنقل تبحث عن الرخص فهذا شأنك، والعلماء لا يختلفون، وإنما الاختلاف عندك أنت بسبب الطرح، لأنك لم ترضى بجواب الأول فذهبت تعرض على الثاني، وقد تغير في السؤال، وقد تغير في طريقته، وقد تخفي شيئا من يعني أركان السؤال فيأتيك الجواب مختلفا، أو قد يكون هناك اجتهاد عند بعض العلماء، منهم من يرى بأن هذا الحديث ضعيف، منهم من يرى بأن هذا الحديث صحيح، فهنا تختلف الفتوى على حسب المدرك العلمي الذي عند أهل العلم. إذن ينبغي للإنسان أن يحسن صياغة السؤال، ولذلك كان ابن عباس حينما يسأل بما نلت العلم قال: بقلب عقول وبلسان سؤول، بلسان سؤول وقلب عقول، فهنا ربط بين اللسان وبين القلب أو العقل أو القلب الذي يعقل، بمعنى يستطيع صياغة السؤال. الأمر الآخر، قد يكون من المستحسن أن يستفتح الإنسان سؤاله بشيء يتلطف فيه مع العالم، مثل ما قالت أم سلمة أو أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة إذا رأت الماء من غسل؟ وذاك الأعرابي العاقل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل: أين ابن عبد المطلب؟ فقيل: هذا الأحمر المتكئ. فجاء إليه فقال: يا رسول الله، إني سائلك ومشدد عليك فاحتمل مني. فهو قدم عذره، قال: أريد أن أسألك مسألة يمكن صعبة عليك، هذا المفهوم يعني المعنى، أسألك مسألة يعني كأنك تجي عالم عندك سؤال محرج أو كذا، تقول: يا شيخ أنا عندي مسألة لكن والله شديدة وأبغاك تتحملني. هذا أدب، من أعظم الآداب التي ينبغي للسائل أن يتحلى بها مع العالم، يقدم شيء من المسألة. الأمر الآخر، إذا كان الأمر لا يحتمل فلا داعي للمقدمات، فلا داعي للمقدمات. وحديث جبريل العظيم حقيقة منهج ومسلك، جاء يقول عمر: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال: يا محمد أخبرني. إذن هو دخل في السؤال مباشر، ولم يدخل في مقدمات. الآن كثير من الناس وللأسف الشديد يتصل على العالم فيسلم عليه، كيف حالك وشلونك، كيف الأولاد، وكيف الأمطار عندكم، وش دخل العالم بالأمطار، وكيف الجو، وكيف كذا وكذا. العالم الآن يستقبل أكثر من 100 اتصال، 200-300 ألف اتصال، فهو ليس بحاجة إلى أن تسأله هذه الأسئلة وتعطيه هذه المقدمات، أنت اسأله مباشر. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي هذا العالم نهرني، هذا العالم أعطاني ما أعطاني وجه، هذا العالم ما سلم علي زين. لماذا؟ لأنك أنت السبب. العالم لست الوحيد الذي تتصل عليه، إذا كنت تعتقد بأنك الوحيد الذي تتصل عليه فأنت مخطئ. العالم يتلقى مئات بل آلاف الأسئلة، هناك طابور كبير من الاتصالات ترده، هناك طابور من الناس على مكتبه مثلا أو في مسجده أو في محل فتواه، فأنت تحتاج إلى أن تتلطف وأن تدخل المسألة مباشرة، تقول السلام عليكم، عندي يا شيخ مسألة فلانية، ما حكم كذا وكذا. أما تسأل عن الطقس وعن الجو وعن عياله وعندكم أمطار وش الحال وش كذا، هذه حقيقة يعني مسألتها المجالس والديوانيات وغير ذلك. الأمر الآخر التأدب مع العلماء، بحيث أن مثل ما صنع جبريل رضي الله عنه وعليه السلام، حيث أنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذا هو عين الأدب مع العلماء. الأمر الآخر من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها مع العالم هو أن لا يزري بين العلماء، أن لا يزري بين العلماء. مما يؤسف له أن بعض الناس يسيء الأدب مع العلماء من خلال مثلا يطرح سؤال على العالم فيقول له يا شيخ ما حكم كذا، فيجيب فيقول له لكن الشيخ الفلاني يقول كذا، الشيخ الفلاني يقول كذا، وهذا سوء أدب، هذا سوء أدب وإزراء بأهل العلم، وإزراء بأهل العلم. وحق مثل هذا الجنس هو أن يزجر وأن يتغيظ عليه العالم، لأن هذا إزراء بأهل العلم، واجب على الإنسان أن يتأدب. فإن سأل من يثق بدينه وعلمه لزم الصمت، وإن أراد أن يبحث المسألة بحثا علميا، هناك فرق بين المسائل، هناك مسألة يحتاج فيها إلى الإنسان فيها إلى جواب فقط، وهناك مسائل يحتاج فيها الإنسان إلى بحث، هو يسأل سؤال باحث فقيه مجتهد، لا سؤال مثلا شخص يريد كذا. فلا بد عليك أن تخبر العالم، تقول والله يا شيخ أنا عندي مسألة علمية بحثية أحتاجها في الماجستير، في الدكتوراه، في تدريسي، في المسجد، في كذا وكذا، تسمح لي عندك وقت؟ أما أن تأتي فتقول له كذا وأنت قصدك قد يكون حسن، لأنك تريد أن تقارن بين المسائل، فهذا قد يطيعك في حرج، وهو أيضا سوء أدب مع العلم. الأمر الآخر، إذا قال لك العالم لا أدري أو توقف في المسألة، فيجب عليك أن تحترم العالم، لأن مثل ما قال الأول، من أخطأته لا أدري أصيبت مقاتله، ومن علامة فقه الرجل قوله لا أدري. قال والكل في المناح الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة. هذا مسلك للسلف. الإمام مالك رحمة الله عليه أرسل أهل الأندلس طالبا من طلاب العلم إليه ب40 مسألة، ولما جاء إلى الإمام مالك وسلم عليه وبلغه سلام أهل الأندلس قال عندي لك 40 مسألة، فأجاب عن 4 مسائل وترك 36 مسألة. فقال أتيتك من هناك فأجبتني عن 4؟ فقال هذا الذي عندي لا أعرف. قال أرجع وأقول الناس الإمام مالك لا يعرف؟ قال والله إنها ألذ على قلبي من قولي في شيء لا أعرفه أعرف. وقال أخبر من خلف هذا الجدار بأن الإمام مالك لا يعرف. وكان بعض السلف يقول أتريدون أن تجعلوا من أجسادنا جسورا لكم على النار تعبرون عليه؟ فالعالم إذا قالك ما أدري أو توقف أو كذا، تأدب معه واشكره، ولا يعني بالضرورة أن العالم جال. قد يكون بعض العلماء يمتنع عن الجواب تأديبا للسائل، معنى أن يأتي بعض الناس بأسئلة ويريد أن يحرج العالم أو يريد كذا. ولذلك قال علي ابن مسهر من أجاب الناس عن كل ما يسألون فهو مجنون، من جلس للناس وأجاب عن كل مسائلهم قال هذا مجنون، لأنه لا يمكن أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرض عليه المسائل فينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر من الأدب مع العلماء من خلال السؤال عدم إشغالهم بالأسئلة التي لا فائدة من ورائها ولا ثمرة من ورائها. كثير من الناس الآن يشغل العلماء بأسئلة المسابقات، يشاهد برنامج تلفزيوني أو إذاعي أو في جريدة ويأخذ وقت العالم عن كذا وعن كذا وعن كذا. وهذا في الحقيقة فيه إشغال للعلماء، إشغال العلماء. يعني بعضهم يقول لك والله يا شيخ عندي 10 أسئلة، أنت تتصور أن أسئلة علم إذا بها أسئلة مسابقات. العلماء ما خلقوا ولا وجدوا ولا قطعوا من وقتهم، اقتطعوا من وقتهم لأجل الإجابة على أسئلة، أسئلة مسابقات يريد الإنسان فيها أو يطمح إلى جائزة معينة. ينبغي احترام العلماء في هذا الجانب. كذلك السؤال عن المهم، أما الأشياء التي لا فائدة من ورائها فلا داعي، مثل قضايا كثيرة لا ينبغي إشغال العلماء بها. ولذلك يقول ابن حبيب: كنا عند زياد بن عبد الرحمن، وهذا أول من نقل فقه الإمام مالك للأندلس، قال: كنا عنده فجاءته رسالة من أحد الولاة وإذا به يكتب على ظهرها ويقفلها ويرجعه، فسألنا قال سأل يقول: بالنسبة لكفتي الميزان هل هما من ذهب أم من ورق؟ فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فينبغي حقيقة احترام وقت العلم، احترام وقت العلم. أيضا اختيار الوقت المناسب. يقول الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. العالم أيضا يحتاج إلى وقت يرتاح فيه، وقت ينام، وقت يسمع أولاده وكذا. فبعض الناس قد يستيقظ، يعني بعض المشايخ يمكن ينسى محمولة فاتح في الليل ويتفاجأ باتصال في الساعة 3 أو 4، فيستيقظ على صوت الموبايل. وإذا شاب سهران ما وراء شيء، لا وراء شغل ولا عمل ولا شيء، قال: والله يا شيخ احنا سهرانين واختلفنا حنا والشباب واحنا والمجموعة وحنا وكذا وكذا، يشغل الشيخ في آخر الليل، أو يقول والله رأيت رؤية أو رأيت حلم أو رأيت كذا وكذا، هذا لا شك أنه إساءة أدب مع أهل العلم. أيضا قضية غير، يعني مسألة ما يتعلق بالتأدب وأخذ يعني سمات أهل العلم. كان الناس قديما يحضرون الدروس ويحضرون كذا للعلم وللتأدب، حتى يقول ابن المبارك يقول: طلبت العلم فنلت شيئا منه، ثم طلبت الأدب فوجدت أصحابه قد بادوا، يعني ذهبوا. وكانوا قديما يقولون في مجلس الإمام أحمد: الناس لا يحصون كثرة، وهم على قسمين، قسم يتعلم وقسم يتأدب. فإذا المقصود بأن الإنسان قد يكون يأخذ الجواب من خلال التأدب بأخلاق العلماء، وأحيانا قد يكون من فقه الرجل ترك السؤال، ترك السؤال وجعل غيره يسأل، وجعل غيره يسأل. في الحقيقة أن مسألة فقه السؤال وآداب السؤال لم يغفلها أهل العلم. ولذلك مثلا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله تكلم على هذه القضية، وكذلك خطيب البغدادي وغيره من أهل العلم تكلموا على أنه ينبغي للسائل أن يتأدب مع أهل العلم، وأن لا يكون هكذا إنسانا فوضويا لا يراعي حقا ولا أدبا ولا شيئا من هذا القبيل. فانتشار الآن الخير ولله الحمد، وكثرة المسائل عن الحلال والحرام وعن السنة وعن الخطأ، هذه تفرح الإنسان. لكن ينبغي، ونحن في هذا الجو الطيب والمريح، أن نركز على قضية كيفية سؤال أهل العلم، كيفية التأدب معهم. المسائل في الحقيقة في هذا الباب كثيرة جدا، ولذلك ينبغي التنبه لها وأيضا النظر فيها، وأيضا احترام أهل العلم تقديرهم وبيان منزلتهم، وأيضا يعني تقديم شيء من، يعني هم بشر أيضا قد تدخل إلى قلوبهم وتتسلل إلى نفوسهم بالكلمات الطيبة. حينما تقدم بين يدي سؤالك: أحسن الله إليك، متعنا الله بحياتك، غفر الله لنا ولك، مثلا من هذا القول. يقولون أن الشعبي رحمة الله عليه، الشعبي طبعا إمام الأئمة، إمام الأئمة، ولكن كان حازما في مع الناس، كان شديدا وحازما. يقول: جاءه رجل فقال له: خبأت لك يا شعبي مسائل، فقال: إذا لقيت إبليس عرضها عليه. خبأت لك، يعني انظر إلى سوء الأدب، قال: خبأت لك مسائل، قال: إذا رأيت إبليس عرضها عليه. بمعنى أن هذا ليس بطريقة أهل الصلاح وأهل الخير. الشعبي رحمة الله عليه له مواقف طريفة من ذلك. يقولون بأن رجل جاء يسأل، قال: أين الشعبي؟ فقالوا له ذاك الرجل، وإذا بالشعبي هو وزوجته، فقال: أي أيكم الشعبي؟ فقال: الشعبي هذه. أشار إلى زوجته قال هذه. كان شديدا رحمه الله تعالى على المخالفين وعلى غير المتأدبين، وله قصص كثيرة جدا. أحببت أن أذكر بهذه المسألة لأهميتها ولظرفها الآني الذي نحتاج إليه، سيما في يعني كثير من الإشكالات التي تحصل. أسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.